بسم الله الرحمن الرحيم.
هل دخل الإيمان في قلوبكم؟
موقع الربانية.
دخول الإيمان إلى القلب هدف.
موقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لذلك كانت هذه اللقاءات، لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان. مرحبا بكم في خيمتنا الإيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في رحاب الأسماء الحسنى مع الله جل جلاله، نريد أن ترق بها قلوبنا، نريد أن تستنير بها بصيرتنا، نريد أن تحسن بها أخلاقنا ومعاملتنا، نريد بمعرفة الأسماء الحسنى أن نصل إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. ومع أخصائي الأسماء الحسنى فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق، أهلا بحضرتك وتشرفنا وسعدنا مرة أخرى. فضيلة الشيخ الدكتور محمود، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما تفيد الحصر والقصر، 99
كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إن ربنا سبحانه وتعالى من جملة أسمائه عدد معين، 99 اسم
من جملة أسمائه،
من جملة أسمائه، بس من جملة أسماء اللي موجودة فين، هو ده الكلام. فمن جملة أسمائه الكلية التي علمنا الله عز وجل إياها والتي لم يعلمنا إياها، لأن الدعاء اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث ابن مسعود اللي روى الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك،
أو سميت به نفسك،
سميت به نفسك. هذا يدل على أن الأسماء توقفية.
نعم،
سميت به نفسك، لابد أن يكون الاسم ما سمى الله عز وجل نفسه به، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك. ده تفصيل بقى. أنزلته في كتابك، يبقى فيه جزء أنزله إلى كتابك،
أو
علمته أحدا من خلقك. وابن القيم بيشير في ذلك إما إلى الملائكة أو إلى بعض عبادي بشرط التوقيف.
نعم، يعني لازم الأنبياء بالوحي،
الأنبياء أو الوحي، أو واحد ممكن واحد تعرف على اسم بدليله ما حدش ممن سبق تحدث عنه.
لا،
بس لازم يكون النص موجود في كتاب الله وسنة رسوله.
لا،
أو علمت أحد من خلق، أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
لا يعرف أحد،
لا يعرف أحد. فمجموع الأسماء ما تعرف به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله
صلى الله عليه
وسلم، ما علمه لبعض خلقه، ما استأثر به في علم الغيب عنده، هذه يطلق عليها أسماء الكلية، وهذه غير محصورة على الإطلاق، لأنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن ما تعرف به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من خلال الأسماء التوقيفية التي وردت بنصها، هذه نتيجة الدراسة اللي احنا توصلنا إليها، إن في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد.
99 اسم مطلق
و99 اسم مقيد.
جديدة دي،
ما هي جديدة، نفسي أنا ما أعرفش الحكاية دي. النتيجة البحثية هي اللي كشفت هذا.
طب احنا لما نقول إن لله 99 اسما، ذكرت في البداية قلت إيه؟ إن لله من أسمائه 99 اسما.
تمام،
يعني من أسماء الله، أسماء الله كثيرة، منها 99 من أحصاها دخل الجنة.
لا، تعرف بها إلى عباده.
يعني أنت تقطع أن الله عز وجل لم ينزل إلا 99 اسما،
ما هذا اللي موجود،
لا تزيد،
اللي موجود في الكتاب والسنة. يعني احنا كنا في الأصل بنقول إن أسماء الله عز وجل إما مطلق وإما مقيد، هذا تكلم عنه كل أهل العلم.
أي نعم.
أي إما يكون الاسم مطلق وإما يكون الاسم مقيد.
اسم مطلق زي اسم الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن نعم. العزيز الجبار المتكبر.
تمام.
المقيد
زي بديع
السماوات والأرض فاطر
السماوات نعم. بديع السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض مقلب القلوب منتقم من المجرمين، هذه اسم أسماء مقيدة لابد أن تذكر كما ورد النص. فأي حد من أهل العلم اللي تكلموا في إحصاء الأسماء نبه على ان في اسماء مطلقه واسماء مقيده.
إينا.
فكان في الاول بيعمل ايش محمد؟ يجمع الاسماء المطلقه.
اي نعم.
فما توصلش 99 يوصل معاه مثلا لغايه 80 85 فيكمل منين؟
من المقيد.
من المقيد ليه؟ هو لعجزه. ما فيش الا ابن حزم بس هو اللي قال انا اجمع الاسماء المطلقه فقط، ووصل 84 والتزم بان هو ما يدخلش الاسم المطلق وقال هذا اخر جهدي فابقى كملوا انتوا بعد كده.
ابن حزم.
ابن حزم
فين؟ في الملل.
في الـ في الـ نعم في الـ في الفصل.
في الفصل في الملل.
نعم. نعم. يعني ابن حزم هو اللي التزم بهذا بالشرط، شرط الاطلاق، قال انا مش هجمع على اسم مطلق. هو كان ممكن يوصل 99. ابن حجر التزم بهذا في الاول، قال انا مش هاخد الا اسم مطلق، فبدا يجمع فلان الاسماء معاه حوالي 87 اسم مطلق والباقي مش عارف يجيبهم، فاضطر ان هو يدخل المقيد. ولذلك لم يلتفتوا لجمع ابن حجر على هذا الاعتبار، إن ابن حجر كان بيبحث عن المطلق وألزم نفسه بالمطلق ثم بعد ذلك أدخل المقيد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألزم نفسه بالمطلق إلا في اسم أو اثنين هو قال نفسه أنا متردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله إنه كان بي حفية. فهنا الأصل هم كانوا بدور على المطلق، لكن في أسماء مقيدة نعم، والاسم المقيد اسم بس يدعى بشرط التقييد، يعني بديع السماوات والأرض يقول يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض.
نقول البديع.
البديع لا ما ينفعش إطلاق ما قيده الله عز وجل، لكن لو أطلق الاسم جاز تقييده. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر من أسمائه اللطيف وقال إن ربي لطيف لما يشاء، نعم، إن ربي سميع الدعاء ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فالسميع في قوله وهو السميع البصير مطلق.
نعم.
لكن إن ربي سميع الدعاء مقيد.
نعم.
فإن أطلق الاسم جاز تقييده، ولو قيد الاسم ما ينفعش إن إحنا نطلق.
لا يجوز إطلاق.
لا يجوز إطلاق. ولذلك
جبنا منين لا يجوز إطلاق وده يا شيخ محمود؟
بالنسبة لعدم جواز لاحتمال إن الإطلاق يؤدي النقص، زي ما نقول مثلا في المنتقم. المنتقم ربنا سبحانه وتعالى قيده بالمجرمين، قال إن من المجرمين منتقمون.
نعم.
فلو أنا أطلقت المنتقم وهيقول لك هو ربنا إزاي يبقى منتقم من المجرمين ومنتقم من المؤمنين؟ ففيها تعميم، فما أطلقه الله أطلقناه وما قيده قيدناه.
وقال مش للعهد؟
قال للعهد. طيب. بالنسبة للإسم يعني الذي يكون معرض ألف واللام؟ لا هو ممكن يعرب الألف واللام تدخل عليه يا النداء.
أنا هقول المنتقم. قال أنا للعهد الذهني اللي هو العهد أن
هيبقى منتقم من
المجرمين.
لا ده اسمه تقييد عقلي بخلاف التقييد النصي. يعني التقييد العقلي ده موجود في كل الأسماء، زي الخالق، ما هو خالق يبقى فيه مخلوق.
نعم.
رازق يبقى فيه مرزوق، هذا من ناحية العقلية، بخلاف التقييد اللي ورد به النص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول فإن الله عدو الكافرين.
الكافرين.
فهنا العدو قيدها بمين؟ بالكافرين.
نعم.
ما ينفعش ان واحد يقول لك من اسمائه العدو.
لا
لا، لان يبقى ناقص على طول. ليه؟ لان في الحال لانه اطلق ما قيده الله عز وجل.
نعم.
مقول يا مقلب القلوب،
ما ينفعش تقول المقلب،
يا مقلب فقط، لان في كلمه مقلب في تقليب للمؤمنين وفي تقليب للكافرين، وفي تقليب المؤمنين ممكن يكون فيه الكمال وتقليب الكافرين فيه كمال، فواحد يجي يطلقها في المسألة فيأتي إلى أمر شرعي يجعله كوني وأمر لا. كوني يجعله شرعي.
عايزين يا شيخنا ندخل في قضية أعم من هذا التخصص.
طيب.
وهي إن أسماء الله الحسنى لزومها لكل مسلم.
نعم. لزوم المعرفة بالأسماء والدعاء. لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى
فادعوه
بها. والخطاب عام لكل المسلمين.
لكل المسلمين.
وفقه الأسماء وفقه الدعاء بالأسماء هذه فيها يعني روحانيات عالية جدا. وأمور طيبة جدا. ولذلك احنا بنقول احنا في رمضان مثلا لما نيجي ندعو الله عز وجل لابد أن نتحرى الأسماء التوقيفية، الأسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة، ونبتعد عن الأسماء التي لم يسمي الله عز وجل نفسه بها لاحتمالية وجود النقص فيها فتؤدي إلى مشكلة كبيرة. يعني على سبيل المثال في اسم الضار مثلا لا يجوز تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، لأن واحد يقول يا ضار ويا الله، أين الكمال في الاسم إنه يكون هذا في حق الله عز وجل؟ هذا من جهة. الجهة الأخرى بقى بنتكلم في قضية فقه الأسماء الحسنى. الأمر يبنى على أساس معين في تصور الاعتقاد. الأساس ده هو بين النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في حديث صحيح ورد في الصحيح بيقول فيه إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. وحديث آخر ورد أيضا اللي الناس برضو بتنظر له نظرة يعني شوية في جانب استبعاد، اللي فيه حديث خلق الله آدم
على صورته.
وأيضا اعتقاد الناس في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ربنا هو غني حميد والله هو الغني الحميد. لو جمعنا بين هذه الآية وهذين الحديثين يظهر فقه الأسماء الحسنى.
إزاي بقى؟
أولا خلق الله آدم على صورته. ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالغنى الذاتي
سبحانه،
والإنسان أو كل ما سوى الله موصوف بالفقر الذاتي. دي حقيقة بيسميها علماء السلف الصالح حقيقة الفطرة أو الدليل على احتياج العالم إلى رب العزة والجل، إن مفيش واحد منا هيستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى
أبدا.
السر في كده إيه؟ أننا فقراء بذواتنا،
مخلوق في ذاته فقير،
محتاج. والله عز وجل غني بإيه؟
بذاته جل جلاله.
فالفقير بذاته لأن عنده فقر ذاتي فبيتولد عن ذلك الاحتياج والافتقار. لازم حتفتقر. فإن افتقر فقير بذاته إلى فقير بذاته مثله
لم يغنيه. لم يغنيه.
طب إنها بيقول نضرب مثل بسيط، لو أن فقيرا بذاته احتاج من فقير بذاته تلبس بوصف الغنى أو وصف نفسه بالغنى، أنا محتاج من واحد غني حاجة، فعشان أنا أطلب منه وأسد فقري فالأول لابد أن أثني عليه بأسمائه وأحب الأسماء وأذكره بأوصاف يحبها، وأحيانا أمدحه بأوصاف ليست فيه وأنا أعلم. فهذا يسمى نفاق. فيثني عليه بأوصاف كلما بالغ في وصف الفقير بذاته أصلا كذب على نفسه وكذب على ربه. لكن لو بالغ وأثنى على الله تبارك وتعالى الغني بذاته، هو ده الدعاء بقى، لو مدحته بذكر أسمائه
مهما بالغت
فأنت صادق،
فلن تصل إلى وصف كماله جل جلاله.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نحصي
ثناء عليك
أنت
كما أثنيت على نفسك.
فإذا علم العبد،
عشان كده ده معنى بقى التملق.
نعم. يتملق مخلوقا ويطلب من مخلوق ويترك الخالق سبحانه وتعالى.
تملك الله عز وجل، مهما تملقته لن تكذب. ولن تستطيع أن تبلغ
ده اسمه دعاء
مدحته.
دعاء المسألة بقى
سبحانه وتعالى،
إن احنا ندعو الله عز وجل دعاء مسألة، أنك كلما أثنيت على ربك وبالغت في الثناء عليه فما وفيته حقه
سبحانه،
لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى
جل جلاله.
أما ما سوى الله عز وجل فالعقيدة بتقول إن كل ما سوى الله فقير بذاته.
فقير
يا أيها الناس، لفظ عام، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
سبحانه وتعالى.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بعض المواقف الواحد وقف فيها يستعجب من قول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد
فأنا أول عبدي.
الآية دي استوقفت الواحد وقفة كبيرة جدا بعد ما درس في قضية الأسماء. هي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع من الشخص أن يأخذ بالأسباب، أسباب الغنى، وإن كانت الأسباب دي خلقها رب العزة والجلال، فلما بتنقطع به الأسباب بيلجأ إلى قوة عليا عند ضعفه، وما فيش غير رب العزة والجلال
سبحانه وتعالى،
الغني بذاته
سبحانه وتعالى.
فهم بيقولوا إن ربنا له ولد، ربنا بيقولهم لو كان فيه ولد فعلا وفيه خصائص الربوبية والغنى الذاتي بحيث إذا التجأتم إليه يغيثكم ويعطيكم ما تحتاجون من فقر،
يكون الرسول أول العابدين لهذا الولد.
روحول ربنا بيقول روحول لو كان فيه ولد. لكن الإشكالية في إيه؟ أنكم زعمتم أن فقيرا بذاته موصوب بوصف الغني بذاته اللي هو رب العزة والجلال، وأحلتم الناس عليه والناس في احتياج، فحيروحوا لمين؟ حيروح الواحد فقير بذاته، فإذا طلبوا منه ما أمده. يبقى أنتم ضيعتم الناس وظلمتم الناس، والله عز وجل هو الغني بذاته الذي ينبغي عليهم أن يتوجهوا إليه. هذا فيما يتعلق بالغنى الذاتي والفقر الذاتي. الواحد لو أحس بفقره علم عظمة ربه وعظمة أسمائه وعظمة أوصافه، فالتجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعا الله عز وجل بكل اسم على حسب الحاجة التي من أجلها أنزل.
هنرجع للأصول الثلاثة اللي حضرتك قلتها. نرجع يستخلفكم فيها؟
نرجع لقضية الاستخلاف. يعني الوقت نقول الأول اللي هو حديث إن الدنيا حلوة خضرة
وإن الله مستخلفكم فيها.
نرجع تاني لحديث خلق الله آدم على صورته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
والله يعملوا إيه؟
دول بقى من أدرك هذه المعاني الاعتقادية اللي موجودة في
هذا. إنه مستخلف.
أنه نجي لقضية الاستخلاف، لأن الاستخلاف ده هتوضح يعني على ما يبدو إن الوقت ضيق شوية.
لا. طيب. أنا عايز أفهم.
قضية الاستخلاف. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه. الجانب الاعتقادي في فهم العلة من خلق الإنسان. احنا بنقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كما قال رب العزه والجلال. خلقنا الله لعبادته، لكن لما تضيف لعله العباده العله الاخرى ربنا ذكرها تفسر لنا كيفيه العباده. ربنا سبحانه وتعالى بين انه خلقنا في هذه الدار ليستخلفنا في ارضه.
يعني ايه استخلفنا؟
يستخلفنا. الخلافه ايه معناها؟ الخلافه معناها النيابه او الوكاله. فواحد هيقول لك طيب هل يصح في الخلافه ان نقول إن الإنسان خليفة عن الله،
خليفة الله في أرضه،
أو خليفة عن من سبق؟ الحتة دي محتاجة بقى بيان نوضح. لا يجوز أن نقول إنسان خليفة عن الله إلا إذا أضفت لها كلمة على سبيل الأمانة والابتلاء. نوضح تاني.
وإذ قال ربك للملائكة
إني جاعل في الأرض إيه؟ ليه بقى
خليفة هنا خليفة الله ولا خليفة يعني ذرية يخلف بعضها بعضا؟
هوضح وشك محمد،
فضل
أصبر عليه. بسم الله. أهو خليفة عن الله أم خليفة عن من سبق؟ هنا هيوضحنا معنى الخلافة. الخلافة معنى الوكالة أو النيابة، ده معناها اللغوي.
أي نعم.
وهذه على ضربي.
نعم.
إما خلافة لعجز المستخلف عن القيام بأمره، وإما خلافة على سبيل الكمال إذا كان القصد منها الابتلاء والامتحان. نضرب مثل للمشاهدين واتضح لهم الفكرة ببساطة جدا. لو أن أستاذا دكتورا في الجامعة أو طبيبا وكل طالبا عنده للقيام بعملية جراحية.
نعم.
ووكله، خوله، استخلفه، أنابه، المعاني دي كلها صالحة. ودي على فكرة المعاني اللي هنفهم منها معاني التوحيد في عند اللجوء إلى أسماء الله وأوصافه. طب هنا دلوقتي هو أنابه ليه؟ لسببين. إما أن يكون أستاذ مريض فعلا
مش فاضي
أو تعبان، فيقول له أنا أنابتك لأنت أفضل ما يمكن أن تقوم بهذا الأمر. فهذا اسمه استخلاف عن نقص. وليس عن كمال. لكن لو قال له أنا سأستخلفك لأن اليوم يوم الاختبار وأنت في محل ابتلاء وامتحان، أراك ولا تراني، بحيث لو نجحت أعطيك الدرجة وأنا بتابعك، لو أخطأت هقولك حرك المشرط في اليمين أو في الشمال ونقصك درجة. يبقى في هذه الحالة الاستخلاف ليس عن عجز المستخلف عن القيام بأمره، ولكن عن كماله. ولذلك ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس الأولى، إن الاستخلاف لما استخلف الله الإنسان في أرضه استخلفه عن كماله، لأنه قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه.
فهو استخلاف للإنسان على سبيل الابتلاء والامتحان، وليس لعجز الحق سبحانه وتعالى عن القيام بأمره، لأنه يتولى تدبير أمر الربوبية، إن كل صغيرة وكبيرة في جانب الربوبية هو يتولاه، أما في جانب العبادة
بمعنى إن الله عز وجل ينبت الزرع
ويبتلينا به
وينزل المطر. المقصود بالاستخلاف هنا أن الله عز وجل استخلفه ليحرث والله يزرع.
والله تبارك وتعالى زارع حقيقة.
الله الزارع حقيقة.
فالله له التدبير الكوني،
فاستخلف الإنسان ليقوم بالأسباب،
الأخذ بالأسباب التي خلقها رب العزة والجلال،
التي تظهر ربوبية الله.
ولذلك قال ألا له الخلق
والأمر.
فالأمر أمران، أمر الربوبية اللي هو ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إن ما فيش حاجة في الكون هتتم إلا بأمر. وفي أمر العبودية اللي فيه الاستخلاف. إن بعد ما الزرعة تطلع الزرعة في مساقة السماء العشر،
حق ربنا
سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الاستخلاف حيبين القضية أن من استخلفك ووكلك لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بإذنه. الكوني وإذنه الشرعي.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
فإن أنت حافظت على إذنه الشرعي وحافظت على شرعه وأمره الشرعي هيحفظك بأمره الكوني. يا غلام إني أعلمك كلمات،
احفظ الله يحفظك،
احفظ الله تجده تجاهك. كده نفهم من هنا ان ربنا سبحانه وتعالى انسان خليفه عن الله ولا خليفه عن من سبق؟ نقول ايه بقى في الحته دي؟ نقول انسان خليفه عن الله على وجه الابتلاء.
على وجه الابتلاء
بالقيد ده، لازم مقيده بكده، ما ينفعش اطلاقها، لان اطلاقها يحتمل النقص. وخليفه عمن سبق على وجه النقص.
نعم.
لان جيل يخلف جيل. نعم. فالجيل الاول حياته مش مستمره فبيموت، حياته عن عجز.
نعم.
فانا بخلف ما اعطاه الله عز وجل. اذا لما قال اني جاء في الارض خليفه اراد المعنيين معا،
سبحانه وتعالى
ان يكون خليفه عن الله على معنى الابتلاء، وده كلام عبد الله بن مسعود، وخليفه عمن سبق على وجه النقص، وده كلام عبد الله بن عباس. وبهذا تجتمع الاراء، وليس هناك اي تعارض في هذه المساله عندما ننظر في مجموع ما ورد في كتب التفسير، لانهم قولان عن السلف الصالح.
نعم.
فالانسان خليفه عن الله على وجه الابتلاء، هقول لك كلمه على اساس ايه؟ لان الخلافه تقتضي ثلاث اشياء.
اي نعم.
مستخلف.
نعم.
وهو الله عز وجل، بنص حديثنا مثلا المستخلف اسم مقيد، ان الدنيا حلوه خضراء وان الله مستخلفكم فيها، فهو مستخلف. ومستخلف اللي هو الانسان. ومستخلف علي اللي ارض ربنا سبحانه وتعالى الدنيا. نعم. التي استخلفنا الله عز وجل فيها. فهنا اذا كان من خولني واسترعاني واستخلفني في كل صغيرة أو كبيرة لا أتحرك فيها، ينبغي ألا أتحرك
إلا بإذنه.
بإذنه سبحانه وتعالى. فإن كان الحق
وفيما يرضيه،
وفيما يرضيه. ليه؟ لأنها النظر الاعتقادية هتفهمنا بقى قضية الأسماء الحسنى بشكل جميل وشكل رائع. نيجي بقى للحديث، نضم بقى الثلاثة مع بعض. الحديث اللي بيقول خلق الله آدم
على صورته.
على صورته. هم فاهمين من كلمة خلق الله آدم على صورته، يقول لك ازاي هو ربنا له صورة؟ لان هو بيتخيل صورة زي الصورة اللي بيشوفها في البطاقة والعكس زي كده. قلت تعالى الله عن ذلك. لا، القضية كده في كلمة نقولها، ويريد تحفظ الكلمة دي عند من يسمعها، ان الله خلق آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق.
بمعنى
خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك يعني ايه؟ يعني احنا عندنا اسماء، اسم للفقير بذاته واسم للغني بذاته. الاسم ده لما ما نضيفوش للخالق والمخلوق، اقول سميع واسكت، مين اللي سميع؟ انا ما حددتش. نقول اسم كلمه سميع لوحدها ده قدر مشترك لغوي، اقدر اضيفه للخالق، اضيفه للمخلوق. انا ما اضفتش لسه، بس بقول سميع
أو زي بصير. ربنا ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم،
اما اقول رؤوف لوحدها خلاص انا كده قلت
ممكن قدر مشترك. الانسان رؤوف والرب رؤوف.
لكن لما اقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
يبقى دي خاصة،
يبقى انا بتكلم على سمع ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
يسمع السر واخفى. اما اتكلم عن سمع المخلوق اقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا زي ما ربنا قال. فسمع الانسان يسمع بكيفية تليق به، الاذن سمعه يجيب لغاية فيه يجيب 30 متر يسمع مثلا دقة ساعة. انما سمع الحق سبحانه وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع
تحاوركما
من فوق سبع
سماوات.
شوف بقى سمعه يجيب من فوق العرش لكل صغيره وكبيره في الخلق. فاذا علمت ان سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يبقى اتقي الله في سمعي ووحد الله عز وجل في اسمه السميع. هذا القدر الفارق، ان في فرق بين سمع مخلوق وسمع خالق.
ثاني اللي هي خلق الله ادم على صورته،
خلق الله ادم في القدر المشترك العام،
في القدر المشترك
ليوحد الله في القدر الفارق. فإذا كان لك سمع فاعلم أن فوق سمع المخلوق سميع من فوق عرشه يسمع السر وأخفى. يبقى ما تتجسسش على واحد، ما تتكلمش زور، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمعك ويراك وهو عليم من فوق عرشه. وهكذا
طب نكون. أنا عايز أقول حتة تانية في التوحيد دي.
أيوة.
وهي إذا كنت أنت لك سمع وتعلم أن الله سميع، فتشعر بعجزك حين تريد أن تسمع شيئا ولا تستطيعه.
تمام، الله يبارك فيك يا شيخ محمد. ده اسمه بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة ازاي؟ يعني أنا نفسي سلوكي عبادة. يعني واحد غني مثلا، الغني ده هو موصوف بغنى نسبي، عنده مال كتير قوي قوي، فكيف يوحد الله في اسمه الغني؟ يظهر بمظهر الفقر والتواضع توحيدا لله في اسمه الغني.
لا، ده هو شعوره ان فلوسه دي مدتوش الغنى الكافي. يعني واحد من الاغنياء الكبار جاله مغص في جنبه، دخل المستشفى، مغص ادوله مسكنات مش عايز يسكن، فقال انا عندي 600 موظف وعامل، شيلوا المغص ده وحطوه في اي واحد.
لا حول ولا قوة. شفت بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟
هي قضية إظهار الأسماء، إنه مهما كان غني فهو فقير.
وده يعود الى
يعرف ساعتها بقى غنى الله الذي لا يحتاج الى احد،
وانه هو فقير بذاته مهما اعطاه. هو ده التوحيد،
هو ده التوحيد،
هو ده عين التوحيد، ان يعلم انه فقير الى الله وحده. التوحيد معناه انه يفتقر الى الغني.
خلق ادم على صورته في القدر المشترك
ليوحد الله
في القدر، ليوحد الله في القدر المطلق
الفارق، القدر اللي ما تقدرش فرق شتان بين مخلوق وخالق.
يعني شتان بين سمع وسمع،
سمع
وبصر وبصر،
حتى في كل بال اسماء الحسنى،
ورأفة ورأفة، ورحمة.
يعني حتى لو ضربنا مثل
في وقوة وقوة،
نعم سبحان الله، لو ضربنا مثل حتى في اسماء الله عز وجل، في اسم الله الرحمن، ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى، فهو موصوب بالرحمة العامة.
نعم.
المسلم المفترض توحيدا لله في اسمه الرحمن أن يكون أيضا موصوب بالرحمة العامة، والمقصود بالرحمة العامة رحمته إلى غير المسلمين،
رحمة غيره.
إن الرحمة العامة اللي يشوفها مثلا جاره حتى لو كان يهودي أو نصراني يحسن إليه طمعا في أن يأخذ بيده إلى الجنة،
الإسلام. نعم.
إلى الإسلام. وفي رحمة خاصة، الرحمة الخاصة في اسمه الرحيم.
نعم.
على اعتبار أن جاره مسلم هو في رمضان،
أولاده رحيم،
وأولاده رحيم بأولاده. يعني نتكلم على أساس أن هو لما ينظر إلى هذه المعاني، حتى في اسم الله الملك، ملك من فوق عرشه، لا يظلم أحدا من خلقه. طب ربنا خلاك ملك وأصبحت راعيا لبلد، في هذه الحالة ينبغي ألا تظلم أحدا من الرعية توحيدا لله في اسم الملك. أنت ملك ولك عرش، هو ملك وله عرش، القدر المشترك ملك، لكن القدر الفارق يقول أنا عبد في ملك سيدي، وربي سبحانه وتعالى هو الملك الذي استوى على عرشه. كده وحد ربنا سبحانه وتعالى وظهر أثر الاسم، اسم الملك، في من أدرك حقيقة التوحيد ووحد الله في أسمائه وفي صفاته. وقس على ذلك في باقي الأسماء، في كل اسم من الأسماء محتاج لوحده أن تظهر آثار هذه الأسماء.
هي دي بقى اللي أنا عايز أتوقف معاها، ولكن يبدو أن احنا هنضطر ناخد حلقة تالتة
الله يكرمك يا شيخ،
علشان نشوف أثر الأسماء في قلب المؤمن. يعني أنا عايز بقى بعيدا عن التنظير في عدد الأسماء وحدود الأسماء.
نعم.
والخلاف في القضية، بعيدا عن كل هذا، لما أسمع اسم ربنا الله،
دي لها لذة خاصة يا شيخ محمد،
لما أسمع اسم ربنا اللطيف المقيت
سبحان الله،
الرحيم الكريم الودود البر، أما اسمع الأسماء دي تعمل إيه في قلبي؟ تعمل إيه في قلبي إزاي؟ هي دي اللي أنا عمال أدور عليها بقالي 20 حلقة. عمال أقول للشيخ أحمد فريد يا شيخ، ولما يدخل الإيمان في قلوب، إزاي يدخل؟ أنا عايز أدخل الإيمان في قلبي، أدخله إزاي؟ دي في الحلقة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. يزيد الإيمان.